الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي حمده أهل السماوات وأهل الأرض طوعا أو كرها، فهو المحمود في كل حال وعلى كل حال، وهو المحمود الذي بحمده تتفتح أبواب الخيرات. فالحمد لله رب العالمين ابتدأ جل وعلا خلقه بحمده سبحانه، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأنهى الحياة بحمده سبحانه، وقضي بينهم بالحق، وقيل الحمد لله رب العالمين. ونحن ما بين هذين الحمدين، الحمد الأول والحمد الآخر، نحمد ثم نحمد ثم نحمد. فالحمد لله في الأولى والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن حقيقة تقواكم لله جل وعلا أن تمتثلوا أوامره. الله جل وعلا أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهب، فمن امتثل الأمر وانتهى عما عنه نهى الله جل جلاله فهو من المتقين. فحقيقة التقوى أن تطيع الله جل وعلا على نور من الله سبحانه، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله جل وعلا. فاتقوا الله حق تقاته، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها المؤمنون، جاء في صحيح أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى من حديث الشعبي عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين حقيقة المسلم وحقيقة كمال الإسلام، ويبين حقيقة الهجرة التي لا تنقطع ولا تكون في حال دون حال. فحقيقة المسلم أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، وهذه السلامة جعل المسلمين يسلمون من لسانه ويده لأنه سلمهم من لسانه ويده لما بينهما من عقد الأخوة والمحبة في الله جل وعلا. فإن الحبيب والمحب لا يسيء إلى حبيبه، والله جل جلاله عقد الموالاة وعقد المحبة بين المسلمين جميعا، بل بين المسلمين والمسلمات. فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة بعضهم أولياء بعض، يحب بعضهم بعضا محبة دين ومحبة إيمان، ويحب بعضهم بعضا في الله، فالإسلام هو الذي جمعهم، والإيمان هو الذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. إذن أيها المؤمنون، إن سلامة المسلمين من ألسنتنا ومن أيدينا مبناه على أننا نحب لإخواننا المسلمين ما نحب لأنفسنا. فكما أننا لا نحب أن نؤذى ولا نحب أن يعتدى علينا لا باللسان ولا باليد، فكذلك نجعل المسلم سليما منا من ألسنتنا ومن أيدينا، وكذلك نجعل المسلمات مسلمات من ألسنتنا ومن أيدينا. فإذا هذه الحقيقة بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من الحقائق الغالية التي لو جعلها المسلم في قلبه وفي حركته لتغير حالنا ولتغير ما ترى في البيوت أو في المجتمعات. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا الذي يؤذي المسلمين بلسانه تجده إذا تصدر في المجالس أو كان مع أصحابه تراه يغتاب هذا ويذم هذا، فهذا ممن لم يسلم المسلمون من لسانه، فهذا خالف حقيقة المسلم التي ينبغي عليه أن يتحلى بها، بل يجب عليه أن يكون عليها. إن الغيبة نوع من أنواع هدر حق المسلم، لأن عرض المسلم حرام على أخيه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فعرض المسلم حرام، فغيبة المسلم غيبة المسلم كبيرة من كبائر الذنوب عند كثير من أهل العلم، لأن الله جل وعلا قال: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال العلماء: لما شبه الغيبة بأكل لحم الميت كان حكم الغيبة حكما أكل لحم الميت، وأكل لحم الميت كبيرة، فكذلك الغيبة، لأن الله جل وعلا قرن بينهما وشبه هذا بهذا. كذلك النميمة، كذلك الطعن، كذلك السب، كذلك الشتم، كذلك الكذب، كذلك التشويه، كذلك أصناف كثيرة مما يعمله الناس بألسنتهم فيؤذون عباد الله. والله جل وعلا يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فكيف ترى ذاك المسلم الذي تراه يغتاب هذا ولا يتورع، بل يعلم أنه يكذب في حق فلان، وتجده يكذب الكذبة فتطير في الآفاق تنتشر بين الناس، ويبقى الناس يقولون: فلان فعل كذا، والكاذب هو الذي نشر السوء عليه. والله يعلم أن ذلك المسلم الضعيف بريء مما افترى، ذلك المسلم الذي لم يرع حق أخيه وارتكب تلك الكبيرة الغيبة والنميمة والكذب. أيها المؤمنون، إن حفظ اللسان من علامات الإسلام، والله جل جلاله عظم أمر اللسان فيما تقول وفيما تذر فيما بينك وما بين أقاربك وفيما بينك وبين زملائك في العمل وفيما بينك وبين كل مسلم تعرفه أو لا تعرفه. فإذا انظر واسمع قول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. لا تظنن أنك إذا اغتبت أحدا فإنها لن تصل إليه، بل ستصل إليه، ثم يعمل الشيطان في البغضاء وفي التنافر فيما بين المسلمين، وحصل من ذلك كثير. فكم تفرق أقارب بسبب ذلك، وكم حصلت شحناء بسبب ذلك. وقد روى مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر لكل مسلم في يوم الاثنين من كل أسبوع، قال: إلا رجلين كانت بينهما شحناء فيقول الله لهما: قل أنظروا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين يعني أخروهما حتى يصطلحا. وما سبب الخلاف وما سبب الفرقة وما سبب الشحناء إلا اللسان. فإذا فلم تسل قوله عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كذلك تعرض المسلم بلسانه للنساء لنساء إخوانه المؤمنين. ألم تعلم أن المرأة التي ربما ألنت لها الكلام وتعرضت لها بقيل أو قال وخضعت لها بالقول أو هي كذلك، ألم تعلم أن في ذلك انتهاكا لحق أخيك المسلم؟ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه، فما سلم زوجا من مسلم تعرض لأهله أو تعرض لابنته أو تعرض لأخته. وكلكم لكم أهل ولكم أخوات ولكم نساء. إذن فالحقيقة أن الذين لم يرعوا ألسنتهم وتصرفاتهم مع الرجال والنساء أنهم اعتدوا على حق إخوانهم المسلمين. أفيسوغ أيها المؤمنون أن نقول إن الأكثرين منا يعتدون علينا؟ أفيسوغ أن نقول إن الكثرة الكافرة تعتدي على حق إخوانهم دون ورع ودون تحقيق لمعنى الإسلام؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يدخل هذا على بيت ذاك عن طريق الهاتف فيقول ما يقول، ثم يأتي الشيطان فينفخ في صدر المرأة ويجعلها تفكر في كذا وكذا. ومن الذي اعتدى؟ الذي اعتدى ذلك الرجل بقيله وقاله. كذلك الذين يمارسون البيع والشراء، أو كذلك المعلمون الذين ربما اتصلوا ببعض النساء، وكذلك كذا وكذا من الأحوال والمقامات، والجميع يجمعها أنه إذا لم يرع حق المسلم فإن في ذلك أنواعا من الاعتداءات يجب أن نجتنبها. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه كما قال عليه الصلاة والسلام. وأنواع تعديات اللسان كثيرة كثيرة كثيرة. ثم يعظم الأمر إذا لم يسلم خاصة المؤمنين من لسان المسلم، إذا كان يقع في أهل العلم ويقع في الصالحين ويقع في الأتقياء ويذم القضاة ويذم هذا وهذا، فأي خير يبقى فينا إذا لم يحمي بعضنا عرض بعض؟ إذا كان المسلم لا يحمي عرض أخيه المسلم، إذا كان المسلم لا يحمي عرض المسلمة ولا يشعر أنه بإسلامه وإسلامها كان عقد الأخوة الإيمانية بينهما، فأي خير يبقى فينا إذا لم يحمي بعضنا بعضا؟ إن اللسان خطير خطير، فهيا إلى حفظه وحذار أن يفرق الشيطان فيما بيننا أو أن يغوينا في المحرمات عن طريق هذا اللسان، فهو وسيلة لأنواع الخيرات ووسيلة أيضا لأنواع الشرور والمنكرات. أيها المؤمنون، كذلك سلامة اليد، أن يسلم المسلمون من يده. واليد لا يعنى بها فقط أن تبطش أو أن تضرب أو أن تعتدي بها مباشرة، بل إن اليد لها أنواع من التصرفات يحدث بها أنواع من الاعتداء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف أولياء الله وفي وصف خاصة الله الذين أحبوه فأحبهم الذين يسر لهم أنواع الخيرات، قال عليه الصلاة فيما يروي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيدن ولئن سألني لأعطين. فهذه حال خاصة عباد الله، أنهم يوفقون في حركة أيديهم، فترى حركة أيديهم إنما هي في الخير فيما يعود نفعه لهم وفيما يعود نفعه إلى إخوانهم المسلمين. فكيف حال الذين لم يسلم المسلمون من أيديهم؟ تعرضوا لأعراض المسلمين بأيديهم، وتعرضوا لأولادهم بأيديهم، وتعرضوا تعرضوا لبيوتهم أيضا بأيديهم، وتعرضوا أيضا لأموال المسلمين بأيديهم، فغشوا وارتشوا وأخذوا وفعلوا ما فعلوا، وكل ذلك من أنواع الاعتداء، ولم يسلم المسلمون من أيديهم. حتى في الأموال الخاصة اعتدوا، وحتى في الأموال العامة للمسلمين اعتدوا فلم يرعوا لهذا حرمة. والسفهاء موجودون في كل زمان ومكان، ولكن على أهل الإيمان أن يأخذوا على أيدي السفهاء، عليهم أن يأخذوا على أيدي السفهاء وأن يأطروهم على الحق أطرا، فإن في هذا بقاء خيرية هذه الأمة كما وصف ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وأطروهم على الحق أطرا. إن الاعتداء المختلفة، إن الاعتداءات المختلفة باليد إنها نوع من أنواع الإيذاء، ونوع من ترك سلامة المسلم من لسان المسلم ويده، وهذا مما يجب التناهي عنه، ومما يجب التواصي بأن يسلم المسلمون من ألسنة المسلمين وأيديهم. وفكر كثيرا في سلامة المسلمين من يده تجد لها، فكر كثيرا تجد لها أنواعا من الأحوال، تجد لها أحوالا كثيرة كثيرة كثيرة، تجد لها أحوالا كثيرة كثيرة وأنواع. إنما يفكر فيها الناس ويرعونها إذا استقوا الله جل وعلا وعلموا أن لقاء الله قريب، وإلا فإذا كانت النظرة للدنيا وإنما يكسب للدنيا، والحياة مقصودة لنفسها، فلا يرجى من مسلم هذا حاله وهذا تفكيره أن يرعى الله في حق إخوانه المسلمين. لهذا يجب علينا أيها المؤمنون أن نكون يدا واحدة، وأن نكون جسدا واحدا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهل يكون من الإسلام الصحيح أن نظلم؟ هل يكون من الإسلام الصحيح أن نعتدي على الأعراض أو أن نعتدي على من في البيوت؟ فكر في هذا الأمر كثيرا، واعلم أن الحقوق مضاعفة، وحق الإنسان على الإنسان المسلم، حق المسلم على المسلم مبني على المشاحة بين يدي الله جل وعلا، كما قال العلماء الدواوين ثلاثة، فديوان لا يغفره الله جل وعلا وهو الشرك بالله، وديوان قد يغفره الله جل وعلا وهو المعصية فيما بينك وبين الله جل وعلا، وديوان لا يسامح الله فيه بل أمره إلى الخلق وهو حقوق الناس فيما بينهم. فإذا اعتديت على أحد باللسان فاعلم أنه إن لم يبحك وإن لم يعف عنك فالقصاص يوم القيامة، من حسناتك يأخذها أو من سيئاتك تؤخذ فتطرح على سيئاتك. وذلك اليوم يوم عصيب، أنت بحاجة للحسنة وبحاجة للبعد عن السيئة، وهكذا. فلنسعى لأن نسلم أنفسنا من الإثم، وأن نسلم إخواننا المسلمين والمسلمات من النيل منهم باللسان أو باليد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لا يظن أن الهجرة هي فقط ترك بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا نوع من الهجرة، وسببه أن بذلك يكون الترك لما نهى الله جل وعلا عنه، لأن بقاء المسلم بين أظهر المشركين وهو لا يستطيع إظهار دينه هذا نوع من ارتكاب ما نهى الله جل وعلا عنه. والهجرة الحق أن يهجر المسلم، أن يهجر ما نهى الله عنه. كل أنواع المنهيات إذا تركتها فأنت مهاجر، لأن معنى هجر الشيء يعني تركه إلى غير رجعة إليه. ولهذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. قال العلماء: هذا الحديث يدل على أن الهجرة نوعان: هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالنوع الأول وهو الهجرة إلى الله جل وعلا، أن تهاجر إلى الله تاركا غيره جل وعلا، أن تهاجر إلى الله طلبا ما عند الله، طلبا ما عند الرب جل وعلا من أنواع الخيرات في الدنيا والآخرة، تاركا تعلق القلب بما سوى الله جل وعلا، مهاجرا إلى الله وحده بإخلاصك العمل لله وبرغبتك فيما عند الله. وإذا عظم ذلك في القلب فلن يكون ارتكاب لمنهي نهى الله جل وعلا عنه، لأن حقيقة الهجرة الهجرة إلى الله ثم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالهجرة إلى الله هجرة إليه بالإخلاص وبتصديق شرعه وبامتثال كتابه وبالرغبة في جنته وبتعظيم محبته على كل محبوب. ثم الثاني الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي هجرة إلى سنته، أن تترك الرأي وأن تترك العقل وأن تترك الاختيار إلا اختيار المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما كان من أمر الدين. أما أن نقول نحن مهاجرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم متبعون له، ومع ذلك نقدم آراءنا على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فذلك خلف من القول، وذلك ليس علامة على كمال إيمان من قال ذلك. أما كمال الإيمان فأن تهاجر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم هجرة إلى سنته، فإذا سمعت قوله فعظم ذلك وما كان فعظم ذلك، ولم يكن قولك إذا سمعت سنته إلا أن تمتثلها وأن تترك الرأي. فالذين يقولون مثلا إذا عرض عليهم حديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهل هذا معقول أو هل يعقل هذا، هؤلاء ما صح دينهم وما صح إيمانهم ولم يكمل، لأن علامة الإيمان أن تسلم للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أليس هو منبأ من الله جل وعلا؟ أليس هو الوحي الذي أوحاه الله جل وعلا؟ أليس هو النور الذي من تركه عاش في الظلمات؟ إذن فعلامة أهل الأهواء الذين لم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم علامتهم أن يعارضوا السنة بأقوالهم وآرائهم وأهوائهم. فالمسلم الحق يستسلم للسنة بقوله وعمله، وإن وقع في عصيان فما يلبث أن يرجع إلى ربه سريعا طالبا المغفرة وسائلا الله جل وعلا أن يورد حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمهاجر من هجر ما نهاه الله عنه، هذه حقيقة المهاجر، لأنه هاجر إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قامت الهجرة إلى الله ورسوله وهاتان الهجرتان تفتح باب السعادة إذا غشيت القلب وعاش فيها القلب والصدر، تفتح أبواب النور والسعادة. إذا تحقق ذلك في الصدر رأيت المؤمن يهجر ما نهاه الله عنه، فلا يتخلف عن فريضة ولا يغشى كبيرة، وهذا من علامات الهجرة الصحيحة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا وإخلاصا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا عند الرب جل وعلا. اللهم اجعلنا من المسلمين حقا وممن هاجروا إليك حقا. اللهم اجعل قلوبنا معلقة بك، معظمة لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك أن تجعل حبنا لك وحبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم فوق كل محبوب وفوق كل حب. اللهم إذا عرض علينا الشيطان بعصيان، اللهم فعظم حبك في قلوبنا وعظم أمرك ونهيك في قلوبنا حتى تعيننا على ترك كل وسيلة من وسائل الشيطان. اللهم إنا مذنبون فاغفر اللهم جما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم تقوى الله في السر والعلن وفيما بينكم وبين الناس وفيما بينكم وبين الله. إذا خلوت فلا تقل خلوت، ولكن اعلم أن الله جل وعلا معك بعلمه حيث كنت، لا تغيب عنه جل وعلا غائبة في السماوات ولا في الأرض. فعظموا الله جل وعلا وأجلوه، فالحياء شعبة من الإيمان. واعلموا رحمني الله وإياكم أن رب جل وعلا أمركم بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال جل وعلا قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الشرك وجنده يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم وانصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود والنصارى والملحدين والوثنيين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انزل على المجاهدين الطمأنينة وقوهم بقوتك. اللهم وامددهم بمدد من عندك، ولا تكلهم لانفسهم طرفة عين يا قوي يا عزيز. اللهم نسألك ان تؤمننا في دورنا، وان تصلح وتحفظ ولاة امورنا. اللهم احفظنا وإياهم بالإسلام والإيمان. نعوذ بك أن نخزى، نعوذ بك أن نخزى أو أن نضل عن ديننا. اللهم واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم نسألك ألا تميتنا إلا وقد وفقتنا لتوبة النصوح، بها ترضى عنا وبها نفرح إذا قدمنا عليك يا أكرم الأكرمين. ربنا نعترف بذنوبنا، ونعترف بخطايانا، ونعترف بتقصيرنا، ونعترف بكل سوء فينا. اللهم أنت الغفور وهذه صفته، ونحن أهل العصيان وتلك شاكلتنا. اللهم فاغفر، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم بأعمالكم وألسنتكم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.